لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. قد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني
بس الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاتمة، قال في هذه الخاتمة نسأل الله لنا وله ولجميع إخوان المسلمين حسن الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، عرفنا من دراستنا للقواعد السابقة تلك القواعد المباركة إن شاء الله بطلان مذهب أهل التأويل، فإذا كان مذهب أهل التأويل باطلا فبطلان مذهب النفاه من باب أولى، والناس في هذا الباب بين مثبتة ومؤولة ونفاه، النفاه هم الجهمية والمعتزلة، والمؤولة هم الأشاعرة والماتريدية، المثبتة أتباع السلف الصالح الذين نهجوا منهج السلف المثبتون لجميع الصفات. فإذا ثبت بطلان مذهب التأويل بما تقدم فبطلان مذهب النفاة من باب أولى. من النفاة من لا يدخلون في الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهم الجهمية. الجهمية ليسوا من الفرق الإسلامية ولكنهم خارجون، إذ لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي، ومثل هذا الإيمان لا يكفي. وقد عرف جهم الإيمان بأنه المعرفة مجرد المعرفة، والكفر الجهل. قال أهل العلم إن الجهم حكم على نفسه بالكفر حيث قال إن الكفر هو الجهل إذ لا يوجد أجهل منه، فإذا هو كافر بشهادة نفسه بشهادته على نفسه. أما المعتزلة ففيهم الغلاة، فغلاة المعتزلة قد يلحقون بالجهمية. ثم قال ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ فليمثلوا ما شاءوا من العدد، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق. ولو أن فردا واحدا خالف أهل الأرض فوافق الحق فهو الجماعة وحده، ولا عبرة للكثرة. وهذا دليل العوام وأشباه العوام الذين دائما نحن الأكثرية، نحن كذا نحن كذا. طلاب العلم لا يحتجون بمثل هذه الحجج، وهذا يكشف جهل من يحتج بالكثرة. فكيف يكون باطلا وقدوتهم، يعني استشكال رقم 2، قدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وقد قربوا الجواب الآن. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فقرات سيجيب المؤلف على كل فقرة على حدة بتوفيق الله تعالى. يقول المؤلف: قلنا الجواب على السؤال الأول، أي على الفقرة الأولى من السؤال، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. إذا كانوا قد كثروا في هذا الوقت، وخصوصا بعد أن انتشر مذهبهم في العراق ثم انتقل إلى المغرب على يد التومرتي، وتبنى المغاربة هذا المذهب وسموا أنفسهم بالموحدين، وقتلوا خلقا لا يحصى عددا لمخالفتهم مذهب أمير المؤمنين التومرتي كما يقول المقريزي. من هنا بدأت فتنة الأشاعرة وقويت شوكتهم، وزعموا أنهم خصوم للمعتزلة وليسوا بخصوم على الحقيقة، ولكنهم أصحاب، هم يوافقون المعتزلة أكثر من موافقتهم لأهل السنة، وفي زعمهم عملوا بالوسط أو توسطوا بين المعتزلة وبين أهل السنة، ولكن موافقتهم للمعتزلة أكثر وأدق من مخالفتهم لأهل السنة، إذ وافقوا المعتزلة في صفتين عظيمتين من صفات الرب تعالى، ألا وهما القول بخلق القرآن. والسلف مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة وافقوا المعتزلة في هذا صراحة في جميع مؤلفاتهم. الصفة الثانية، وافقوا فيها المعتزلة بل الجهمية تجهموا فيها نفي صفة العلو، حيث اعتبروا من يعتقد علو الله تعالى بأنه كافر، وحرموا الإشارة الحسية إلى السماء، وزعموا أن من أشار معتقدا بأن الله في العلو فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. أين موافقتهم لأهل السنة إذا وافقوا الجهمية في هذه الصفة والمعتزلة في الأولى؟ موافقتهم لأهل السنة لو عددنا في مواقف معدودة، ولكن تلك الموافقات كلها لا قيمة لها بعد أن صرحوا بنفي علو الله تعالى وبأن كلامه مخلوق، لا قيمة لموافقتهم لأهل السنة في سائر الصفات، لأن الإنسان مهما يكون مؤمنا ومصدقا بكل شيء، إذا ارتكب ذنبا مكفرا واحدا أو شيئا من نواقض الإسلام يكفر ولو كان مؤمنا بما سوى ذلك. إذن لا قيمة لهذه الموافقة. أما من حيث العدد، هذا العدد كثرتهم بصرف النظر عن النسبة المعينة، كثرتهم في الآونة الأخيرة، هذا ما يظهر للناس من أول وهلة بدون تحقيق. لكن لو حققت، من الأشعري؟ الأشعري هو الدارس لمذهب الكلاب المعاصر. كم نسبة الذين درسوا هذا المذهب وتشعروا أو تكلبوا، كم نسبتهم بالنسبة لسائر المسلمين؟ عوام المسلمين في كل بلد لا يعرفون الأشعرية، ليسوا بأشاعرة ولا ما تريدية، مسلمون على الفطرة إسلام تلك الجارية. ودعوى أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين أشاعرة دعوى كاذبة غير صادقة. انظر أنت بعقلك، وهل البدوي الذي يعيش في باديته وأهل الأرياف الذين لا يعرفون لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا أي عقيدة يطلق عليهم أنهم أشاعرة؟ يعني نعدهم من الأشاعرة ليرتفع العدد؟ وإلا ماذا؟ من هم الأشاعرة الدارسون للمذهب في المعاهد التي تسمى المعاهد الدينية وفي الكليات، كلية الدعوة وأصول الدين في كثير من البلدان؟ هؤلاء هم الأشاعرة الذين درسوا واعتنقوا المذهب من الدراسة. بقية المسلمين ليسوا بأشاعرة. لأقرب لكم هذا مثلا، لو أن بدويا يعيش وراء هذا الجبل، جبل أحد، لا يعرف شيئا من المذاهب، قال أنا حنبلي، هل حنبليته صحيحة؟ لا، دعوة. مصري يعيش في الأرياف، قال إنه حنفي، ما هو صحيح. مغربي أو سوداني يعيش في البادية عند مواشي، قال أنا مالكي، نقول له لا، ما هو صحيح. بدوي أندونوسي، قال أنا شافعي، نقول له لا، ليس بصحيح. نقول له عرف لنا من هو المالك، من هو مالك ومن الشافعي ومن أحمد، لا يعرف عنه شيء. إن صحت نسبة هؤلاء إلى المذاهب الأربعة تصح نسبة جميع المسلمين إلى الأشاعرة، وإن لم تصح نسبة هؤلاء لا تصح نسبة المسلمين إلى الأشاعرة أبدا. إذن الأشاعرة عدد قليل من الدارسين في المعاهد الدينية وكليات الكليات الإسلامية التي تدرس الإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية. هؤلاء هم الأشاعرة. أين الكثرة؟ لا، ليس هناك كثرة. هذا بالنسبة لهذا الوقت. لكن إذا رجعنا إلى الماضي، كيف نغفل كثرة المسلمين قبل أن توجد الأشعرية في الدنيا؟ الصحابة والتابعون والمسلمون الذين عاشوا في عهد الأمويين لم يسمعوا بآذانهم الأشعرية، ولم يسمعوا علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. بعد ذلك سمعت الدنيا ما يسمى بالأشعرية والمعتزلة وغير ذلك. نغفل المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين كلهم لا يعرفون إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، نترك هؤلاء فنقول هم الكثرة، وفيهم من العلماء فلان وفلان فلان وفلان، يعني يريد أن يقولوا فيهم ابن حجر العسقلاني وفيهم النووي وفيهم الشوكاني وفيهم وفيهم. دع هؤلاء، تعال إلى فطاحل علماء الأشاعرة إلى ما انتهى أمرهم. هؤلاء علماء الحديث ليسوا بأشاعرة، ولكن وقعوا في بعض التأويلات لأنهم لم يوفقوا إلى أساتذة سلفيين وإلى مراجع سلفية، كانوا مجتهدين في معرفة الدين وخدمة السنة. لذلك أمثال هؤلاء الذين هم يشيرون إليهم بفلان وفلان نحن نلتمس لهم العذاب ولا نسلم أنهم من الأشاعرة. لكن هناك فطاحل علماء الأشاعرة إلى أي شيء انتهى أمرهم؟ الشهرستاني، الرازي، والغزالي، والجويني الأب، والجويني الإبن. هؤلاء كانوا كبار علماء الأشاعرة، أكثرهم من الشافعية، كلهم ندموا في آخر حياتهم وذموا علم الكلام ونهوا الناس عن علم الكلام، واعترفوا أنهم قضوا أعمارهم فيما لا ينفعهم، حتى قال الجويني: إن لم يتداركني ربي فالويل للجويني، فها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عقائد عجائز نيسابور عقائد الفطرة، عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية، جارية أحد، عقيدة الفطرة. هذا أبو المعالي الجويني من كبار علماء الأشاعرة من الشافعية، الذي غلت فيه الشافعية، قالوا: لو كان هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام يكون أبو المعالي. غلوا منهم، لأن القوم كانوا يعيشون في منطقة عجمية، والعجم مصابون بالغلو في الصالحين وفي العلماء، هكذا قالوا في الجويني، حتى سموه إمام الحرمين. لم يصلي في أحد الحرمين قط، وإنما عاش في مكة يدرس، ثم عرج على المدينة فزار وسافر إلى بلدي. لما وصل هناك قالوا: إمام الحرمين. لم يأم قط في حرم من الحرمين. هذا من غلوهم. الشاهد: هؤلاء الكبار الأربعة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى على أنهم قضوا أعمارهم في علم الكلام، ونهوا الناس عن الخوض في علم الكلام. إذا كان هذا موقف الأشاعرة، كيف الإنسان يفتخر بكثرتهم وليسوا بكثرة؟ أما أبو الحسن فسيجيب عليه المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، وليس ذلك بميسور. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، يعني تسليما جدليا أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إجماع المسلمين بعد تفرقهم وبعد أن كثرت فيهم الفرق متعذر، وإنما الإجماع الذي هو حجة إجماع الصدر الأول من المسلمين قبل أن تنتشر فيهم المقالات، وقبل أن ينتشروهم في الأقطار. كانوا في بلاد معينة، وكانوا على اتصال بعضهم ببعض، الصحابة والتابعون. الإجماع الذي هو حجة بلا خلاف إجماع الصحابة، وإن توسعنا كثير إجماع التابعين. ونحن فيما تقدم علمنا إن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أجمعوا على منهج السلف على إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تأويل ولا تحريف. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، أي على خلاف ما كان عليه الأشاعرة، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة، من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا ما درسنا، لذلك سمى المؤلف هذه خاتمة، لأن الخاتمة تلخص ما سبق أن درس في الكتاب. وبالنسبة لهذه النقطة في ظني إن جميع الحاضرين الذين يحضرون هذا الدرس فهموا إن منهج السلف محل إجماع، إن صفات الرب سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم، وخصوصا صفة العلو التي يعاديها الأشاعرة، وهم خير القرون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة ملزمة، هذا بالاتفاق. الإجماع الذي فيه الخلاف ما كان بعد ذلك الذي ينكره كثير من العلماء، إجماع غير إجماع الصدر الأول. إجماع الصدر الأول ليس محل خلاف، بل حجة ملزمة. الحجج الملزمة كتاب وسنة وإجماع الصدر الأول، هكذا نص شيخ الإسلام نقلا من أهل العلم. لأن مقتضى الكتاب، لأنه هذا الإجماع مقتضى الكتاب والسنة، أي مستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة ليس هناك إجماع أقوى منه، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. الجواب الثاني، نعم.
قال المؤلف: والجواب عن السؤال الثاني عن أبي الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة مستحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم والأشعري وأمثاله: برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء وصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، ما من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه
قال المؤلف رحمه الله تعالى، والجواب على السؤال الثاني: على مرحلتين، المرحلة الأولى أبو الحسن وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، أي لو كان هذا الخطأ الذي عليه الأشاعرة المعاصرون الكلابيون، لو كان هذا ما عليه الإمام أبو الحسن لا يمنع هذا أن يكون خطأ، لأنه ليس بمعصوم. هذا أولا. وثانيا نختصر في الإجابة: لأبي الحسن ثلاث مراحل. من يريد أن يعرف أبا الحسن وعقيدته وآخر عقيدته عليه أن يعرف هذه المراحل، وهذه المراحل ذكرها غير واحد من المؤرخين، ليس شيخ الإسلام وحده ذكر هذه المراحل: الحافظ ابن كثير وابن خلكان وشيخ الإسلام كما سمعتم، وآخر من ذكر محب الدين الخطيب. هؤلاء كلهم ذكروا إن للرجل ثلاث مراحل، فهو أشبه ما يكون في البحث عن الحق عندما غادر الاعتزال أشبه ما يكون بسلمان الفارسي يبحث. خرج سلمان من المجوسية والتحق بالرهبان، وأخيرا انتهى إلى الإسلام. هكذا أبو الحسن خرج من الاعتزال والتحق بالكلابية وانتهى إلى منهج السلف. وكل من درس تاريخ الرجل بإنصاف يعرف ذلك. ولكن المشكلة إن الأشاعرة المعاصرين الكلابيين قد يكذبون كتابه الإبانة، وهذه المراحل لا يملكون غير ذلك. من لم يوفقه الله لا يملك سلاحا آخر إلا التكذيب حتى يفتح الله عليه ويشرح صدره للإسلام. وإلا كما سمعتم ثناءه العاطر على الإمام أحمد بما يستحق، الرجل رجع رجوع طالب علم دارس فاهم، ليس رجوع مقلد. كان إماما نحو 40 عاما كما ذكر المؤلف في الاعتزال، لأنه اعتنق الاعتزال على شيخ أبي علي الجبائي زوج أمي، لأنه تربى عنده في بيتي، واعتنق عقيدة الاعتزال على يدي إلى أن صار في ذلك إماما يرجع إليه. ولكن في أثناء بعض المناظرات التي جرت بينه وبين شيخي، ذكر شيخه بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، استنكر أبو الحسن بفطرته هذا الإيجاب. الإيجاب معناه الإلزام، من الذي يوجب ويلزم الله بأن يفعل العباد الأصلح فالأصلح؟ من هو؟ ناظره فغلبه فترك، من هنا ترك الاعتزال، فعرف عيوبها، عيوب المعتزلة، فجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من شيخه، لأنه يثبت بعض الصفات، يثبتها إثبات أهل السنة، الصفات السبع خصوصا يثبتها على ما يليق بالله تعالى دون تأويل. وإن كان طريقة الإثبات بالنسبة له تخالف طريقة الإثبات لأهل السنة، أهل السنة يثبتون الصفات كلها بأدلة من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى العقل، علما منهم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، الاعتماد عند أهل السنة على الكتاب والسنة. ولكن الكلابي يثبت هذه الصفات بالأدلة العقلية. لذلك لو درستم في كتب الأشاعرة المعاصرين تجدون يتكلفون جدا ويتعبون أنفسهم في صوغ الأدلة العقلية لإثبات هذه الصفات مع وجودها في الكتاب والسنة، ولا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، العمدة عندهم الدليل العقلي. وكل دارس لهذا المذهب يعلم ذلك. إذن طريقة الإثبات تختلف، لكنهم وافقوا أهل السنة في إثبات بعض الصفات، هذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يشهد لهم أنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، وإن كان هذا الجواب لا يرضي الكثير من المنتسبين إلى الآن والمقتنعين بأنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، هذا الجواب لا يرضيهم. ولكن الحق يقال، ليسوا من أهل السنة، ولكنهم يوافقون أهل السنة في مواقف كثيرة، ليس في الصفات فقط، أما في الصفات ففي بعضها وفي أكثرها يخالفون. لذلك شهد لهم شيخ الإسلام في غير موضع في كتبه أنهم أقرب أهل الكلام إلى منهج السلف. هكذا عاش أبو الحسن طوره الأول معتزليا ثم كلابيا. في أثناء كلابيته كان خصما شديد اللهجة في رده على المعتزلة، وعرف بخصومته للمعتزلة، وهذا الذي جعل الناس يميلون إليه، كونه يخاصمهم فيرد عليهم، ثم كونه كان عالما إماما مشهورا، وثالثا نسبته إلى أبي موسى الأشعري من حيث النسب ينتسب إليه. هذه المعاني جعلته يظهر على شيخ الكلابي ويغلبه، حتى قيل مذهب الأشعري بدلا من أن يقال مذهب الكلابي، وإلا المذهب كلابي ليس بأشعري. وأخيرا واصل سيره مثل سلمان الفارسي يبحث عن الحق، فوفقه الله إلى منهج السلف ففهم، ولما فهم كتب كتابه الإبانة وأعلن فيه أنه على منهج إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لماذا خصه من بين الأئمة؟ لأن الأئمة لم يدخلوا الاختبار، هو الوحيد الذي دخل الامتحان ونجح نجاحا منقطع النظير وثبت، وبثباته أثبت المسلمين على العقيدة، حتى قيل للسلفيين الحنابلة. في كثير من الأقطار في المغرب في مصر يقال لهم الحنابلة، وإذا رأوا رجلا متشددا ملتزما قالوا كأنه حنبلي، نسبة إلى الإمام، إلى الإمام أحمد. لذلك انتسب إليه وأثنى عليه ذلك الثناء في مقدمة كتابه، وأعلن أنه رجع إلى ما كان عليه الصحابة، وهو مثل الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته، بل هو على عقيدته. هذه هي المرحلة الأخيرة. يقول محب الدين الخطيب: إذا كان أبو الحسن كان معتزليا فالآن لا يمثل الاعتزال، ولا يجوز عقلا أن تلصق به الأشعرية الكلابية، أن تلصق بهذه العبارة، لا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الكلابية بعد أن رجع منها. إذا كانت تلصق به الأشعرية فلتلصق به فليلصق به الاعتدال، لأنه فيه أمكن، كان متمكنا في الاعتزال أكثر من الكلابية. إمام نهو 40 عاما بإجماع المؤرخين الذين أرخوا له. إذن هذه النسبة غير صحيحة، نسبة الأشاعرة اليوم إلى أبي الحسن في المرحلة الكلابية التي رجع عنها، الرجوع الأخير، ولم يعلم له بعد رجوعه إلى منهج السلف وتأليف الإبانة، لم يعلم له منهج آخر غير هذا المنهج. إذن هو إمام من أئمة السلف. ولكن مسألة النسبة، يقول بعضهم: لماذا لا نقول إن هؤلاء ينتسبون إليه بعد رجوعه أي إلى كتابه الإبانة؟ مسألة النسبة عند السلف ليست ذات أهمية، يعني فلان حنبلي شافعي أشعري ما تريدي سلفي، ما كانوا يقولون. كلمة السلفية وأهل السنة قيلت في مناسبة ملحة، وهي لما تفرق المسلمون بعد أن تمكن علم الكلام من رؤوس الناس، ودخلت الفلسفة والمنطق في الناس، وتفرقت الأمة، قالوا لمن ينهج ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة عفوا، لمن ينهج ما كان عليه الصحابة ويصبر على ذلك، قالوا هذا سلفي، هذا أثري، هذا من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب إنما قيلت في مناسبة من المناسبات. لذلك ما كان الأئمة يهتمون بهذه الألقاب، حتى لفظة السلفي ما كان الإنسان عندما يؤلف الكتاب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان الحنبلي أو السلفي، ما كانوا يقولون، وإنما غيرهم يقولون لهم. ومن أغرب ما قرأت في هذه الأيام إن منهج السلف من وضع محمد بن عبد الوهاب أمس، يعني هذا جهل، يكشف الإنسان جهله. منهج السلف منهج وضعي وضعه ابن عبد الوهاب أمس في القرن 12. من قال هذا فليضحك على عقله وعلى علمه قبل أن يضحك عليه الناس. لا ينبغي أن يقول الإنسان بدون روية وبدون علم ويسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى غيره. هذا منهج غير وضعي، لم يضعه أحد، لا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا من قبله منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس وضعيا، ليس من وضع البشر. لذلك لا ينبغي أن نجري المقارنة بين السلف وبين الفرق والجماعات المنتشرة اليوم. هذه الجماعات إنما هي من اجتهاد بعض المصلحين، ومنهج السلف ليس من اجتهاد الرجال، أخذ من صميم الكتاب والسنة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه. لذلك ينبغي أن نفهم حقيقة السلف، وأن أبا الحسن سلفي العقيدة في آخر حياته، بهذا تسقط أو يسقط احتجاج هذا القائل، لا من حيث الكثرة، ليسوا بكثرة، ومن حيث الانتساب إلى أبي الحسن، ليسوا منتسبين إلى مذهبه الأخير، ولكن ينتسبون إلى المذهب الذي تاب عنه، إذا ليسوا بشيء. هكذا ينتهي الجواب عنه. نعم، نحن لخصنا المراحل الثلاثة، ليس بلازم أن نحلل الألفاظ. اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي، عليم، قدير.
الذي يظهر إن شاء الله إنكم ترغبون في العودة غدا إن شاء الله أو بعد غد، نكمل بعد غد إن شاء الله نكمل. وإذا تم هذا الكتاب رجعنا إلى جدولنا القديم الذي قبل الإجازة، والجدول بين أيديكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.